على ما يحرم بالحدث في آخر باب الغسل، ذكر المصنف رحمه الله جملة تحرم على المحدث. ذكر أولا ما يحرم على المحدث حدثا أصغر، ثم ما يحرم على المحدث حدثا أكبر. ابتدأ بما يحرم على المحدث حدثا أصغر، قال: ويحرم بالحدث، ومراد المصنف الحدث الأصغر، بدليل أنه ذكر الجنابة بعده، ذكر بعده قال: وبالجنابة الثلاثة والقراء إلى آخره. هذا يدل على أن مراده بالحدث الحدث الأصغر. قال: ويحرم بالحدث أي الأصغر مس المصحف. المصحف هو القرآن المكتوب من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. إذن هو القرآن المكتوب من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، سواء كتب على ورق أو ما هو في الوقت الحاضر مما يسمى بالمصحف الإلكتروني الذي يكون في الجوالات مثلا، ويعتبر مصحفا. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب على الألواح وعلى كرب النخل والأخشاب ونحوها، ثم تطورت الصنعة وأصبح يكتب يعني على ورق. والآن في وقتنا الحاضر أصبح الآن يوجد المصحف على يعني إلكترونية على ذبذبات، وقال: يحرم مس المصحف. طبعا مراده المصحف الورقي، أما المصحف الإلكتروني سأتكلم عنه بعد قليل. المصحف الورقي سواء كان مجزأ أو كاملا، ومسه يعني ملامسته، وتحريم مس المصحف للمحدث ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وإن كان المراد بالمطهرون الملائكة، لكن يستدل بهذه الآية بطريق الإشارة، لأنه إذا كان لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فأنتم أيها البشر ينبغي ألا يمسه إلا المتطهرون منكم. وهذا يعني استدلال ذكره ابن تيمية رحمه الله، وهو استدلال لطيف. إذا كان لا يمس القرآن إلا المطهرون من الملائكة، فأنتم أيها البشر ينبغي ألا يمسه إلا المتطهرون منكم. ويدل لذلك أيضا كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وجاء فيه: وألا يمس القرآن وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب خرجه مالك في الموطأ وحبان وغيره، وهو من جهة الإسناد ضعيف، لكن الأمة تلقته بالقبول وعملت بكثير مما جاء فيه من الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالديات ومقادير الديات ونحوها، وتلقته الأمة بالقبول. وهذه هي وجهة جماهير أهل العلم. وهذا كما ذكرنا ظاهر في المصحف الورقي. أما المصحف الإلكتروني الموجود الآن على شاشات الهاتف الجوال، فهو لا شك أنه يسمى مصحف، لكن هل يجب على من أراد مسه مس شاشة الهاتف المنقول أن يكون على طهارة؟ يعني هل يأخذ حكم المصحف الورقي أم لا؟ هذا محل خلاف بين علماء المعاصرين. فمنهم من قال إنه يأخذ حكم المصحف الورقي لأنه يسمى مصحفا، والمصحف الورقي تطورت الصنعة، لم يكن هكذا في عهد النبوة، وإنما كان في عهد النبوة على أوراق وألواح ونحو ذلك. وفي وقت حاضر تطورت الصنعة فلا زال يسمى مصحفا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز مسه مس المصحف على شاشة الهاتف المنقوب، وذلك لأن الموجود في الهاتف المنقول إنما هو مجرد ذبذبات وإشارات وليست كتابة ثابتة، إنما هو مجرد ذبذبات وإشارات تتشكل مجموعها لتكون يعني المصحف الإلكتروني، فهو ليس كالمصحف الورقي. ثم لو افترضنا أنه كالمصحف الورقي فإن الهاتف المنقول له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فالشاشة الخارجية هذه تكون حائلا بين الذي يمس المصحف والمصحف، ويجوز مس المصحف من وراء حائل. يقول لو افترضنا أن المصحف الإلكتروني كالمصحف الورقي فالذي يمسه في الحقيقة إنما يمسه من وراء حائل، والحائل هو الشاشة الخارجية، وهذا هو القول الراجح كما ترون قوة دليله. فإذا هو يعني هم يقولون لا نسلم أنه كالمصحف الورقي مجرد ذبذبات وإشارات كهربائية، ولو سلمنا بذلك فهو يمس من وراء حائل، وهذا الحائل هو الشاشة الخارجية، هو الشاشة الخارجية. أنت إذا فتحت الآن أي هاتف جوال تجد الشاشة الخارجية وشاشة داخلية، المصحف الإلكتروني مكتوب الشاشة الداخلية، الشاشة الخارجية هي فقط يعني للحماية ونحو ذلك، ويمسه إذن من وراء حائل. فإذن القول الراجح أنه يجوز مس المصحف الإلكتروني في على شاشة الهاتف المنقول على غير طهارة، هذا هو القول الراجح الله أعلم في هذه المسألة. نعم نعم أي نعم، المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين. طيب هل هو يسمى مصحفا؟ نعم نعم، هذه نازلة نازلة تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم نعم نعم، بالنسبة لبرايل الآن تأمل فيها أكثر إن شاء الله، ويعني تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر في يعني تصور أيضا له أكثر. أما بالنسبة لكتب التفسير فإذا كان المصحف أكثر من التفسير فلا يجوز مسه، يأخذ حكم المصحف. أما إذا كان التفسير أكثر فلا تجب الطهارة عند مسه. يعني مثال ذلك مثلا تفسير ابن كثير، مثلا التفسير أكثر من المصحف، أو تفسير ابن سعدي، تجد المصحف مكتوب في داخل التفسير، فالتفسير أكثر فيجوز مسه من غير طهارة. لكن في بعض كلمات القرآن، كلمات القرآن مثل حسنين مخلوق، المصحف أكثر، المصحف أكثر، تفسير الجلالين أيهما أكثر، التفسير أو المصحف؟ العجيب أنهم يقولون إن أحد أهل العلم حسبها فوجد التفسير مساويا للمصحف من أول القرآن حتى وصل إلى سورة المدثر، فوجد أن التفسير أكثر. لكن عجيب يقوم من أول من سورة الفاتحة إلى أن وصل سورة المدثر، يريد أن يعرف أيهما أكثر، إلى أن وصل سورة المدثر فغلب جانب التفسير. الشوكات تفسير أكثر. نعم أي نعم نعم. طيب الأمر الثاني من الأمور التي تحرم بالحدث الأصغر، قال الصلاة، يعني تحرم الصلاة على المحدث، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. القول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. طيب ولو صلى على غير وضوء متعمدا فإن صلاته غير صحيحة بالإجماع، لكن هل يأثم بذلك؟ نعم هو يأثم بهذا، بل إن بعض الفقهاء الفقهاء الحنفية يرون أن هذا العمل كفر، لأنهم يقولون أنه استهزاء بالله عز وجل، كيف تصلي وأنت على غير طهارة متعمدا؟ فهذه المسألة مسألة خطيرة، وينبغي إشاعة قول الحنفية خاصة عند طلاب المدارس، أنه يعني بلغ لنا بعض طلاب المدارس أنهم يصلون بغير وضوء، يعني يجبرون من قبل المدرسة على صلاة الظهر، فيأتي بعضهم يصلي بغير وضوء. هذا أمر خطير، يعني ينبغي أن يبين لهؤلاء الطلاب أن الصلاة من غير وضوء أنها محرمة وأن يأثم بها، وأن بعض فقهاء قالوا أنها تصل للكفر لأنها استهزاء بالله عز وجل، وإن كان القول الراجح أنها لا تصل للكفر كما هو قول الجمهور، لكن ينبغي إبراز قول الحنفية في هذه المسألة، يعني حتى يحذر يعني هؤلاء الذين يتعمدون الصلاة بغير وضوء. أما لو صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا، إنسان أتى مثلا صلى معنا العشاء، لما فرغ من صلاة العشاء قال والله أنا صليت معكم كنت أظن أني متوضأ، لكن تبين أني لم أتوضأ، فهل يعذر بالنسيان هنا؟ نعم لا يعذر، لا يعذر، وإنما يجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب لماذا؟ طيب لو صلوا على لباسه نجاسة يعذر، يعذر صلاته صحيحة، فلماذا لماذا فرقنا بين من صلوا على لباسه نجاسة وقلنا إن صلاته صحيحة، وبين من صلى بغير وضوء ناسيا وقلنا إن صلاته غير صحيحة؟ لماذا فرقنا بين مسألتين مرت معنا في دروس سابقة؟ نعم اجتناب النجاسة أيضا من شروط صحة الصلاة. نعم أحسنت، أن الطهارة من باب المأمور، وما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، وأما وجود النجاسة فهي من باب ترك المحظور، وما كان من باب ترك المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. خذ هذه القاعدة المفيدة، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. مثاله من صلى بغير وضوء ناسيا، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، مثاله من صلى على لباسه نجاسة. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. طب هل هذه القاعدة في الصلاة فقط أو في جميع العبادات؟ في جميع العبادات. لو أخذنا مثالا للصيام، لو أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح، لأن هذا من باب ترك المحظور، لكن لو أنه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول شهر رمضان، إنسان صلى العشاء ثم نام وما استيقظ إلا صلاة الفجر، لما أتى للمسجد صلاة الفجر وجد الناس خبروه قالوا أعلن دخول رمضان ولم يبيت النية من الليل، فهنا نأمره بالإمساك وبقضاء هذا اليوم ولا نعذره بالجهل، لأن هذا من باب ترك المأمور. الحج لو غطى رأسه ناسيا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لكن لو أنه ترك مثلا المبيت بمنى أو رمي الجمار ناسيا أو جاهلا هل يعذر؟ لا يعذر، إنما يطلب يؤمر بأن يجبر ذلك الواجب بدم. فإذا هذه قاعدة مضطردة، ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. الأمر الثالث قال والطواف، أي يحرم على المحدث الطواف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة. والدليل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف بالبيت صلاة غير أنكم لا تتكلمون فيه، وأيضا حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهذا هو قول الجمهور أنه تجب الطهارة للطواف. وقال بعض أهل العلم إن الطهارة لا تشترط لصحة الطواف وإنما تستحب. قالوا والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه أناس كثير قدر عددهم بمئة ألف. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف. ومن المعلوم أن هذا العدد الكثير لا بد أن يحصل من بعضهم انتقاض للطهارة في الطواف، وهم على شرائح شتى، منهم العالم ومنهم العامي ومنهم الأعرابي ومنهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة الطواف ويبين ذلك للأمة بيانا واضحا، هذا يدل على عدم وجوبه. ولو كانت الطهارة على عدم وجوبها، ولو كانت الطهارة واجبا بينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة واشتهر ذلك، كما اشتهر تبيينه لوجوب الطهارة وصحة الصلاة في عدة أحاديث. وهذا كما ترون استدلال قوي. وأجابوا على عن حديث عائشة فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت، قال إن هذا خاص بالحيض، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت حال الحيض. لكن من أين الدليل على أن ذلك عام في الطهارة من الحدث عموما؟ وأما حديث ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة لأنكم تتكلمون فيه، فقالوا إن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي وغيره، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منقوف على ابن عباس. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: أهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا. فهو إذن موقوف على ابن عباس. ثم إن معناه فيه إشكال، فإن ظاهره أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام فقط، هذا لا يقول به أحد، فإن الطواف يجوز فيه الكلام وكذلك الأكل والشرب ونحو ذلك، وليس كالصلاة. فكيف يكون الطواف كالصلاة وهو لا يتفق معه إلا في شيء واحد؟ فقياسه قياس يعني الطواف على الصلاة قياسه مع الفارق. وهذا كما ترون هذا القول قول قوي، ولكن الأحوط هو قول الجمهور، إنه قول أكثر أهل العلم. وعلى ذلك يعني لا يشدد في هذه المسألة، يعني من أتى واستفتى وقال إني طفت من غير طهارة أو انتقضت الطهارة أثناء الطواف، نقول يعني لا شيء عليك. لكن لو سألنا ابتداء نأمره بالطهارة، لأن هذا يعني فيه احتياط، ولأن هذا قول أكثر علماء الأمة. لكن من جهة التحقيق الأقرب والله أعلم والأرجح هو عدم وجوب الطهارة للطواف، هذا هو الأظهر. وإنما تجب الطهارة، وإنما يجب على المرأة الحائض ألا تطوف حال الحيض حتى تطهر، هو خاص بالحيض وليس عاما لجميع الحدث. هذا يعني هو الأظهر الله أعلم، وهو يعني اختيار العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. لكن كما ذكرت يعني ينبغي الاحتياط في هذا، ولا يطوف المسلم إلا متطهرا. نعم. نعم، إذا كان الفاصل طويلا فيعيد من جديد، أما إذا كان الفاصل ليس طويلا فيكمل. يعني هو الغالب أن الفاصل يكون طويلا مع الزحام، الآن يكون طويلا فيعيد من جديد. كما لو انتقضت الصلاة مثلا، لو بناقض من ناقض الوضوء فنعيد الصلاة من جديد. طيب، لعل أسئلة نرجعها إن شاء الله آخر الدرس. قال: وبالجنابة أن يحرم على من عليه الجنابة الثلاثة، يقصد مس المصحف والصلاة والطواف. إذا كان المحدث حدثا أصغر ممنوعا منها، فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى. ويضاف لهذه الأمور الثلاثة أمور: القراءة، هذا الأمر الرابع مما يحرم على المحدث حدثا أكبر، يعني قراءة الجنب للقرآن. قراءة الجنب للقرآن، ما الفرق بين قراءة القرآن ومس المصحف؟ نعم، قراءة يقرأ عن ظهر قلب أو يقرأ من وراء حائل، أما مس المصحف معناه ملامسة المصحف، بينهما فرق. وهنا يقول إن قراءة القرآن إنها تحرم على المحدث حدثا أكبر. طيب المحدث حدثا أصغر، هل يجوز له قراءة القرآن؟ يجوز، يجوز باتفاق العلماء. فلو كنت على غير وضوء قرأت القرآن، قرأت من حفظك لا بأس، أو قرأت حتى من وراء حائل لا بأس. إنما الذي عليه جنابة يقول يحرم قراءة القرآن للجنوب. طيب ما الدليل لهذا؟ الدليل لهذا حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وسيأتي الكلام عن درجته. هذا هو عمدة أصحاب هذا القول. القول الثاني في المسألة أن قراءة الجنب للقرآن جائزة، وإلى هذا ذهب ابن المنذر والبخاري وابن جرير الطبري، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. قوله على كل أحيانه يشمل الجنوب. وأجابوا عن حديث علي رضي الله عنه فقالوا: إن حديث علي لا يصح مرفوعا، وإنما هو موقوف على علي رضي الله عنه، ولو صح فهو حكاية فعل، حكاية فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الأكمل والأحسن، فإنه لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه حتى توضأ وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. والقول الثالث في المسألة أن قراءة الجنب للقرآن مكروهة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يكره أن يذكر الله على غير جنب، فكراهة قراءة القرآن، نعم، يكره أن يقرأ، يكره أن يذكر الله تعالى إلا على طهر، فكراهة قراءة القرآن من الجنوب من باب أولى. وهذا القول الثالث هو أعدل الأقوال، هو الأقرب والله أعلم، أن قراءة الجنوب للقرآن أنها مكروهة، لكن لا تصل إلى درجة التحريم. التحريم يحتاج إلى دليل. حديث علي كما ذكرنا يعني لا يصح مرفوعا، ولو صح ليس بصريح الدلالة بالتحريم، ليس بصريح الدلالة بالتحريم، وإنما حكاية فعل، لو كان لا يمنعه من القرآن إلا الجنابة، مجرد حكاية فعل. وهو عليه الصلاة والسلام يحب ألا يذكر الله تعالى إلا على طهارة، وأشرف الذكر القرآن. فالقول بالتحريم يحتاج إلى دليل ظاهر، حديث صحيح صريح. ثم إن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها، ولو كان يحرم على الجنب قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، واشتهر هذا، كما بين أن مثلا الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، اشتهر هذا للأمة ونحو ذلك من الأحكام. وعلى هذا فالقول الراجح هو أن الجنب يكره له أن يقرأ القرآن، لكن لا يصل ذلك إلى درجة التحريم. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. الأمر الخامس مما يحرم على الجنب قال: واللبث في المسجد بلا وضوء. اللبث في المسجد يعني الإقامة في المسجد بغير وضوء، فيحرم على الجنب أن يلبث في المسجد من غير بغير وضوء. ودليل هذا قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. معنى الآية يعني لا تقربوا مواضع الصلاة جنوبا إلا عابر سبيل، ويعني عابر السبيل هو المار مرورا، المار في المسجد فهذا يرخص له، أما غير المار فلا يجوز له أن يلبث في المسجد وهو جنوب بنص الآية. وهذا يعني هو قول عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في الجنوب إذا توضأ هل يجوز له أن يلبث في المسجد أم لا، على قولين. القول الأول أنه يجوز للجنوب إذا توضأ اللبث في المسجد، وهذا هو القول الذي قرره المؤلف، أنه قال اللبث في المسجد بلا وضوء، ومفهومه أنه لو توضأ جاز له اللبث في المسجد. والقول الثاني أنه لا يجوز للجنوب اللبث في المسجد ولو توضأ، وإلى هذا ذهب الجمهور. أما أصحاب القول الأول وهم الحنابلة الذين قالوا أن الجنوب إذا توضأ يجوز له اللبث في المسجد، فاستدلوا بقول عطاء بن يسار، رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الأثر في سنده من قال ولو صح هل يقوى على معارضة الآية؟ الآية ليس فيها استثناء، لو صح فهو اجتهاد من هؤلاء الصحابة. هذا في القول الراجح، والقول الثاني هو قول الجمهور الذي يتمسك بظاهر الآية ولا جنوبا إلا عابري سبيل، هذا هو الراجح وقول الجمهور أنه لا يجوز للجنوب اللبث في المسجد مطلقا حتى ولو توضأ. وأما قول من قال أنه إذا توضأ يجوز له اللبث في المسجد فليس عليه دليل، والأثر المروي عن عطاء بن يسار فيها ضعف من جهة الإسناد، ولو صح فلا يمكن لأفعال بعض الصحابة أن تعارض بها الآية، لا تقوى هذه الآثار على معارضة الآية. وهكذا ما ذكر من التعليلات من أن يعني الوضوء يخفف الجنابة، هذا التعليل لا يقوى على معارضة الآية، فإن الآية صريحة أنه لا يجوز للجنوب أن يلبث في المسجد. قال وبالحيض والنفاس الخمسة، يعني الخمسة المذكورة، وهي مس المصحف وكذلك الصلاة والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء، يقصد هذه الأمور الخمسة. وهذه يعني الأمور الخمسة التي ذكرناها، مس المصحف والصلاة وكذلك أيضا الطواف، هذه يعني أدلتها ظاهرة، وهكذا أيضا اللبث في المسجد. لكن قراءة القرآن على رأي المؤلف أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، يحرم على الحائض قراءة القرآن، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، قراءة القرآن غير مس المصحف كما ذكرنا. ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، إنه من رواية إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، فهو ضعيف من جهة الإسناد. وقول الثاني في المسألة أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا قول الحنفية الشافعية أيضا وأحمد في رواية، وقول أيضا عند المالكية أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن. واستدلوا قالوا إنه لا يوجد دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما الحديث السابق فحديث ضعيف، فتكون الحائض كغيرها، تكون الحائض كغيرها من 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 الناس. وقالوا إن هذه الأمة مما تحتاج، إن هذه المسألة مما تحتاج الأمة إلى بيانها، فإن نصف الأمة نساء، احتجنا إلى بيان هذه المسألة، احتجنا إلى قراءة القرآن. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من قراءة القرآن، ولو كان ذلك، لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لنقل ذلك واشتهر. وهذا هو القول الراجح، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وذلك لأنه لم يثبت في منع الحائض من قراءة القرآن حديث صحيح صريح، والمروي في ذلك ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم استدل بقول جابر رضي الله عنه في قصة عائشة لما حاضت، قال أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، وهذا رواه البخاري بهذا اللفظ، وجاء في رواية اللي عند أحمد افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، فنهاها فقط عن أمرين، عن الطواف بالبيت وعن الصلاة. ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، لو كانت ممنوعة منها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح قياس الحائض على الجنوب، لأن الجنوب أمره بيده، يستطيع أن يتطهر من الجنابة متى شاء، خلاف الحائض فإن مدة الحيض تستمر من 7 أيام إلى 10 أيام ربما أكثر. ثم أيضا من جهة النظر، يعني انقطاع المرأة عن قراءة القرآن هذه المدة الطويلة لا يتفق مع يعني أصول القواعد الشرعية. تنقطع عن قراءة القرآن 7 أيام إلى 10 أيام من كل شهر، فهذا يعني لا يتفق مع الأصول القواعد الشرعية. مطلوب من المسلم والمسلمة يعني الاكثار من ذكر الله عز وجل والاكثار من قراءة القرآن، هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. وعلى هذا فالقول المرجع عند المحققين من أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا. وبعض أهل العلم خص ذلك بمن احتاجت كالمعلم والطالبة، لكن هذا التخصيص لا دليل عليه، إما أن نقولها تقرأ أو لا تقرأ، أما تخصيصها بالحاجة فلا دليل على ذلك. والراجح أنها تقرأ، لأنه لا يوجد دليل يدل على منعها من قراءة القرآن. طيب إذا أراد أن تقرأ من المصحف فإنها لا تمسه مباشرة، لكن يجوز لها أن تمسه من وراء حائل، تلبس قفازين مثلا وتقرأ من المصحف لا بأس، أو من وراء حائل، أي حائل. نعم. ما قلنا ما قلنا في الحائض يقال في النفساء، وعلى هذا فالراجح أيضا النفساء تقرأ القرآن، ولا دليل يدل على منعها من قراءة القرآن. قال والصيام، هذا الأمر السادس الذي تمنع منه الحائض والنفساء الصيام، وهذا بالإجماع، بالإجماع أنها لا يجوز أن تصوم، ولا يصح منها لو صامت، كما قالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أيضا هذه مسألة محل إجماع. الأمر السابع، احنا قلنا بالخمسة والسادس هو الصيام، والسابع الوطء في الفرج. قال والوطء في الفرج يحرم على الزوج وطء امرأته الحائض، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهكذا أيضا النفساء. قال المصنف إلى الغسل، يعني يحرم وطء الحائض حتى تغتسل، وعلى هذا فيحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال للآية السابقة، فإن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال والطلاق إلى الانقطاع. هذا الأمر الثامن، أنه يحرم طلاق الحائض والنفساء إلى الانقطاع، يعني إلى انقطاع الدم، إلى انقطاع الدم. لاحظ أن المصنف فرق بين الوط وبين الطلاق، فالوط قال إلى الغسل، والطلاق قال إلى انقطاع. فلو انقطع دم الحيض ولم تغتسل جاز طلاقها. طلاق الحائض محرم، وهذا أيضا باتفاق العلماء. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، وأمره بمراجعتها. فإذا حكم الطلاق في الحيض محرم باتفاق العلماء، ولكن هل يقع الطلاق في الحيض أم لا؟ هذه مسألة أخرى تأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق، لكن باختصار هي محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أنه يقع الطلاق في حال الحيض، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وعليه المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يقع، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. وسبب الخلاف هو الخلاف في طلاق ابن عمر لامرأته، هل احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة أم لا؟ والعجيب أنه جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقة. ابن عمر نفسه يقول حسبت علي تطليقة، هذا في صحيح البخاري. وهذا يعني يبين لنا أن القول الراجح هو قول الجمهور، وأنه يقع الطلاق في حال الحيض. بل إن ابن المنذر والنووي قالوا أنه لم يخالف في هذه المسألة، ويقول أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض إلا أهل البدع في زمنه كالرافضة وغيره. هذا ذكره النووي في شرحه على مسلم، وذكره ابن المنذر وابن عبد البر، فقد حكي الإجماع على هذا. لكن لما تبنى ابن تيمية وتبعه ابن القيم القول بعدم وقوع طلاق الحائض، لا شك أن ابن تيمية رحمه الله عالم كبير ومؤثر أيضا، لما تبنى هذا القول أعطاه قوة. وكان الذي عليه العمل عندنا في المملكة هو أن طلاق الحائض يقع، إلى أن تبنى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رأي ابن تيمية، فقال بعدم وقوع طلاق الحائض، فصارت الفتوى من وقت الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الآن على هذا، على عدم وقوع طلاق الحائض. لكن تبقى المسألة خلافية، القول بالإجماع ليس بالصحيح، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن قول الجمهور هو القول الراجح، لأن ابن عمر نفسه يقول حسبت علي تطليق. ولما أورد هذا على أصحاب القول الثاني قالوا ماذا تقولون في هذا، وهذا في صحيح البخاري، قالوا لعل الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد كما ترون، هذا جواب ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام هو المرشد لابن عمر والموجه والذي غضب، من الذي سيحسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يتجرأ أحد أن يحسب على ابن عمر تطليقه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحسبها عليه؟ احنا بعيد جدا. فالقول الراجح هو يعني قول الجمهور، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتفصيل لهذه المسألة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. نعم، المروف هل يراجع محل خلاف في معنى المراجعة، هل المراجعة المقصود بها المراجعة بمعنى اللغوي، المراجعة بمعنى الشرعي؟ لكن قول ابن عمر يفصل في هذه المسألة، يقول حسبت عليها تطليقه.